أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. قلنا إن الأقوال في القياس أربعة. تعرضنا للأقوال: استحالة عقلية، وجوب عقلي، إمكان عقلي مع عدم الجواز الشرعي، الإمكان العقلي مع الجواز الشرعي. للأستاذ هنا التفات قيمة أشار إليها قبله مع تفصيل الشهيد الصدر، أما كلام الأستاذ حاصله ما هو السر في اهتمام السنة بالقياس؟ السر هو إعراضهم عن حديث الثقلين ومرجعية أهل البيت عليهم السلام، وعدم اكتراثهم، يعني اعتنائهم، وعدم اكتراثهم بتراث أهل البيت عليهم السلام. فوجدوا خلأ عظيم في موارد لا نص فيه، لأن الأحاديث الصحيحة المروية عن الرسول الأكرم عندهم قليلة جدا، لا تفي بسد الحاجات. فالأحاديث النبوية قليلة، ومرجعية أهل البيت عندهم غير مقبولة، ولا الحاجة كثيرة للمستجدات الفقهية، فاضطروا إلى القياس. فقد نقل، يعني، عن أبي حنيفة إنه الروايات الصحيحة المنقولة عن النبي الكريم عند أبي حنيفة لم تبلغ 30 حديث، على ما أشار إليه ابن خلدون في تاريخه صفحة 444. أريد أن أقول للأستاذ إن الأمر أصعب وأمر مما قاله الأستاذ. إذ الأستاذ يقول إن الأحاديث الصحيحة عند أبي حنيفة لا تربو على 40-30، أريد أن أقول للأستاذ إن الروايات التي كان يعرفها ولم يغلط فيها لم تبلغ 10، يعني مجموع أحاديثه 130 وأخطأ في 120 منه، فالثابت عنده للمقطع 10. أي مشكلة خاصة بالنسبة إلى أبي حنيفة. فأبو حنيفة التجأ وتبعه الآخر التجأ إلى القياس. فالأستاذ يقول لا يمكن تدوين الفقه بأبوابه المختلفة، أصوله فروعه، لا يمكن تدوين الفقه بهذا المقدار من الأحاديث، حتى ولو وعليكم السلام حتى ولو انضم إلى هذه الأحاديث، نعم انضم الآيات القرآن. أقول بين هلالين إن أخطر ما يتفوه به البعض هو الاكتفاء بالقرآن فقط، والمرجعية للقرآن كما قاله بعض نعم في صدر الإسلام حسبنا كتاب الله. إذ من يتفوه بهذه الكلمة لا يريد حتى كتاب الله، لأن كتاب نعم لا يريد حتى كتاب الله، لأن كتاب الله نعم يحيل المؤمنين إلى الرسول الأكرم. ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. أطيع الله ورسوله، فهذا شعار تعبيركم شنو فضفضة نعم تعبير فضفضة لا أكثر. ورد هذا الشعار وهذه الفضفضة حتى متعصبي أهل السنة كالبربهاري والذهبي. البربهاري يقول لا تآكلوه لا تشاربوه، يعني اعملوا مقاطعة إن صح التعبير، عزل. والذهبي في التذكرة يقول هذا الزنديق الذي يتفوه بهذه الكلمة سامي. فمن يدعي أن الفقه لا بد أن يكون محوره القرآن فقط، وإن الفقه الموجود فقه روائي فلا اعتبار به، هذا لا اعتبار بهذا الشخص. هذا الشخص عنده مشكل، يعني من الأساس وهل يمكن إثبات هذا الحجم الهائل من نعم الأحكام الفقهية من القضايا الموجودة هل يمكن إثباتها فقط عبر القرآن الكريم، مع أن القرآن أحال الناس إلى النبي الكريم. كلمة حق يراد بها الباطل. نعم ماذا تقول في الرواية المتواترة إني تاركم بكم متقين كتاب الله وأتر. لا الأتين نفس الأتر لا روايتين، نفس الأتر لا روايتين. هذا ما لا يقول به الشيطان، هذا تفسير لا يقول به الشيطان.
في مشكل أرسله مع الأسف أفضل منهم.
ليس منا مهما مهما كان هو ليس منا. هذا على حد تعبير الذهبي الزنديق. حتى السنة لهم موقف من هذا الرأي المنحرف. يفكر يعني شو ما معنى فقط القرآن هو المحور ليس إلا زين. محورية القرآن هل يمكن إثبات أنك ابن حلال؟ أنك ولدت؟ هل ممكن؟ يعني على الأقل إذا أردنا أن نثبت المحورية فقط القرآن، عبر القرآن كيف نثبت أنك ابن حلال؟ هل يمكن إثبات هذا الشيء؟ إلا عبر الروايات، الروايات تشير إلى البينة وما أدري كذاك. لا لا لا، فقط القرآن. هذا جهل.
الآن في محادثاتهم يقولون كل شيء يثبت بالقرآن، يعني
ليس إلا
لا نعبد الرواية،
ليس إلا هذا في الواقع. يعني عزل السنة النبي، يعني عزل النبي، فصل النبي عن الإسلام، يعني فصل الإسلام عن الإسلام. هذا أمر خطير. نرجع إلى كلامنا. الشيخ الأستاذ يقول، يعني البحث في علة تمسك التجاء السنة إلى القياس وفقدان الرواية الصحيحة. الشيخ الأستاذ يقول التجأ بعضهم بعد فقدان الروايات الكثيرة، التجأ إلى أقوال الصحابة. أؤكد أن أول من سن هذه السنة إن قلت إن صح سن هذه البدعة، وهي الأخذ بقول الصحابي، هو الزهري. الزهري أول من نأتى بهذه البدعة، فضم بعضهم إلى أقوال، نعم، إلى القرآن الكريم قول الصحابة، إلى الأحاديث النبوية. بين هلالين حينما طلبوا من أمير المؤمنين عليه السلام أن يكون خليفة ويصوتوا باسمه رأي بن عمود البشر بشرطه ست الشيخين، ماذا قال؟ لم أوافق. كتاب الله والسنة والسلام، يعني لم يرتضي بالعمل بسيرتهما، فكيف بسيرة الآخرين؟ البعض مع الأسف لأجل الأغراض المادية، لأجل أي شيء الله أعلم، لكن هذا الكلام غير ثابت، يعني لم يثبت الحجية عند كثير من علماء أهل السنة. انظر المستصفى في علم الأصول، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي الجزء الرابع 149، وتعرضنا لهذا البحث المناسبة في كتابنا دراسات فقهية في مسائل خلافية، في بحث زواج المؤقت. هناك تعرضنا لهذا القول، إن البعض يقول بحجية قول الخلفاء الأربعة، البعض يقول شيخين، بعض يقول عمر، بعض يقول أبو بكر. فيأتي الغزالي حسب ظهر يقول طالما لم يكونوا معصومين فلا حجية في أقوله، فيه أيضا الخلاف. إذن من قال بضم سيرة وأحاديث الصحابة نقول في مقام الجواب: أولا لم يرتض به حتى أهل السنة كثير منهم، ثانيا أكثر رواياتهم في التاريخ والتفسير لا في الفقه، فلأجل هذه المشكلة يعني وجود الفراغ الكبير في مقام الاستدلال بالأدلة وإعواز المجتهدين كما ورد إعوازهم للأدلة، التجأوا إلى أدلة أخرى، تركوا مرجعة أهل البيت والتجأوا إلى أدلة أخرى: قياس، استحسان، سد الذرائع، ما ذلك. أهم الأدلة التي التجأوا إليها القياس، لكن عندنا يعني أتباع مذهب أهل البيت نحن في غنى عن هذه الأدلة العقلية الظنية. لماذا؟ لأن أتباع أهل البيت تمسكوا بما ورد من أهل البيت عليهم السلام، بعبارة أخرى باب العلم ما كان مفتوحا إلى عصر الغيبة، يعني من بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم باب العلم منفتح إلى الغيبة، يعني نهاية الغيبة الصغرى. فما كنا نحتاج إلى أن نلتجأ إلى هذه الأدلة بل إلى الأصول. السيد الصدر يقول إن الأصول من أولياتهم لا من أولياتنا، هذا دعوة يدعي هذا الكلام، أنهم سبقونا في هذا العلم، لكن هذا ليس بمعنى أنهم أتوا بشيء جديد وأنهم سبقونا في الفضل، لا، بل لأجل أن باب العلم كان عندهم مغلق من بعد وفاة رسول الله. بما أن باب العلم كان عندهم مغلق فالتجأوا إلى الأصول، أما بما أن باب العلم عندنا كان مفتوح فما كنا نحتاج إلى هذا العلم إلا بعد 3 قرون. فبمقتضى حديث الثقلين الذي جعل النبي الكريم أهل البيت عدلا للقرآن الكريم وأنهم لن يفترقا، أن أهل البيت والقرآن لن يفترقا، وبمقتضى ما ورد عن الرسول الأكرم أن أهل البيت رواة أحاديث النبي بل تراجمة للوحي، في حديث إن الحسن يحيي سنتي، في الحديث ما كان عندي فهو عند علي بن أبي طالب، في الحديث لم أمت علي فيكم، وهل مجرى. فبمقتضى هذه الأحاديث لا يوجد لدينا فراغ في الفقه أصلا حتى نلتجئ إلى القياس. لماذا لا يوجد؟ لكثرة النصوص الخاصة الواردة عنهم في الفروع الفقهية. انظر وسائل الشيعة، يعني أسئلة عن الجزئيات، سألته عن الاستنجاب والوبر للوبر. وبر نوع من الحيوانات من طائفة السنجاب. سألته عن الجبن، سألته عن مدري كذا. اليات تأتي من الجبل، يعني الجزئيات موجودة في الروايات، فلا نحتاج إلى أن نلتجأ إلى القياس. أضف إلى ذلك إن الأئمة عليهم السلام بيّنوا لشيعتهم القواعد العامة والأصول العملية عند فقدان الدليل، فنحن لا نحتاج لعدم الفراغ، لكنهم يحتاجون لماذا؟ للفراغ. هذا هو الجواب عن السر التجائهم إلى القياس. أما أدلة النافين، يعني لابد أن نتعرض لأدلة المثبتين ولأدلة النافين. ماذا يقول النافون؟ بما يستدلون؟ استدل النافون على بطلان القياس بالأدلة التالية. الأول، الأدلة الناهية عن العمل بالظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. اجتنبوا كثيرا من الظن. فالآيات والأدلة تنهى عن العمل بالظن، وهذا ظن أنتم تقولون، دليل عقلي ظني. ثانيا، الروايات الكثيرة البالغة حد التواتر التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام في ذم القياس والنهي عن عمل بالقياس، وهذه الروايات تنقسم إلى طوائف مختلفة متعددة، منها ما قال الإمام عليه السلام إن أول من قاس إبليس، يعني القياس له امتداد شيطاني، أساسه يرجع إلى إبليس. فالإمام عليه السلام بيّن أن علة قياس إبليس لماذا قاس، قد ورد في رواية أخرى دخل أبو حنيفة على الإمام الصادق عليه السلام، الإمام قال له يا أبا حنيفة بلغني أنك تخيس، يعني اتخذت أسلوبا خطر خطير، إنك تقيس. قال نعم أنا أقيس. قال لا تقيس، فإن أول من قاس إبليس حين قال خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني رأيك رأي إبليسي، رأي شيطاني. هناك موارد الأئمة عليهم السلام كانوا يحسون بالخطر مثل هذه القضية، فيواجهه يعترض ويعارضه وجها لوجه. تقول بالقياس؟ لا تقول بالقياس. قصة عروة بن الزبير بالمناسبة قال في إحدى محاضراته هذا البغيض، عروة بغيض حقود وناصبي، قال في بعض محاضراته ما يفهم منه أن زينب بنت رسول الله أفضل بنات رسول الله، وهي أفضل بناتي نسبة رسول الله. فانزعج الإمام زين العابدين فذهب إلى باب داره، الإمام هو ذهب إلى باب داره لأجل أن يسد هذا، يعني يمنع من انتشار هذه البدعة. فقال له: أنت قلت هذا الكلام تنتقص أمي فاطمة؟ تنتقص فاطمة؟ قال: نعم قلت، لكن لا أرد، لا 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 أعيد، لا أعود إلى ما قلت. فهنا الإمام أيضا يواجهه، يقول: أنت تقول بالقياس، لا تقول بالقياس، هذا تصرف شيطاني. عندنا فرصة، الحمد لله رب العالمين.